السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أمتكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، رحمها الله عز وجل وزادها من النعم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم ترضوا بأن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فمع كثرة الأمم من الإنس والجن، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى وسع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يوصلها إلى جناته سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله عز وجل جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواسم للخيرات يضاعف فيها أجر العمل الصالح وتعظم بركاتها على المؤمنين. ومن تلك المواسم موسم ندخل فيه قريبا، ألا وهو موسم أيام العشر الأول من ذي الحجة. فهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيام خيرات وبركات، تضاعف فيها أجور الأعمال الصالحات، وتجتمع فيها أمهات الأعمال الصالحة، فتجتمع فيها أركان الإسلام الخمسة، يجتمع فيها تحقيق التوحيد والإعلان به. فالحجاج يحققون توحيد ربهم ويعلقون قلوبهم بربهم، ولا يصرفون شيئا مما لربهم إلى غير ربهم أبدا، ويعلنون ذلك وينادون به: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والمقيمون الذين لم يكتب الله عز وجل لهم الحج يحققون توحيد ربهم ويعلنونه بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وفيها تقام الصلوات، وفيها تؤتى الزكوات أو تعطى الصدقات، وفيها يصوم عباد من عباد الله الصالحين، وفيها يحج بيت الله الحرام، ولا تجتمع هذه الخمسة في زمان غير هذا الزمان. ولذلك كانت الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني العشر من ذي الحجة. رواه البزار وأبو يعلى، وقال الألباني صحيح لغيره. وقد أنعم الله عز وجل على المؤمنين بأن جعل العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إليه سبحانه وتعالى من العمل الصالح في غيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وهذه الرواية رواها البيهقي وحسنها الألباني. الله أكبر، ما أعظم البشارة، ما أعظم البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. ما من أيام، وهذا يدل على العموم المطلق، يدل على العموم المطلق، ما نافية ثم من زائدة هنا لتوكيد العموم، أيام نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأيام. ما شأنها؟ ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فأحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل هو ما يوقع في هذه العشر، إلا أن يكون في غيرها فرضا وفيها نفلا كالصوم، فإن صوم رمضان أحب إلى الله عز وجل من صوم النافلة في عشر ذي الحجة، لأن الفرض أحب إلى الله عز وجل من النفل. فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ العموم، فقالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ فهموا أنه يعم جميع الأعمال الصالحة. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد. وهذا يعني يا عبد الله أن عملك الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من عملك له في غير ذي الحجة، كما يدل على أن عملك الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من أي عمل صالح في غير عشر ذي الحجة إلا أن يكون في غيرها فرضا كما بينا. بمعنى يا عبد الله أن صلاتك الفريضة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من صلاتك الفريضة قبل عشر ذي الحجة وبعد عشر ذي الحجة، وفي كل خير. وأن صومك النافلة في عشر ذي الحجة أحب إلى الله من سائر أعمال النوافل في غير ذي الحجة، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في جوابه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بما بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث يدل دلالة بينة على أن العمل الصالح أزكى وأعظم أجر، وعلى أن العمل الصالح أزكى وأعظم أجرا في هذه العشر منه في غيرها. وهذا يعم جميع الأعمال الصالحة، ما كان فرضا وما كان نفلا، ما كنت تعمله قبل أيام العشر وما تعمله في العشر، ويدخل في ذلك الفرائض دخولا أوليا. فينبغي يا عبد الله أن تعتني بصلاتك في العشر الأول من ذي الحجة، وأن يعظم اهتمامك بها، تتفقد حالك في الصلاة. فإذا كنت قبل أيام العشر من ذي الحجة تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإنك تحرص في العشر الأول من ذي الحجة ألا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا كان هنالك نقص في خشوعك في الصلاة فإنك في العشر تعتني عناية عظيمة بالخشوع في الصلاة، لأن الثواب في الصلاة يدور على الخشوع، وأعظم ما ينقص ثواب الناس في الصلاة هو نقص الخشوع فيها. فينبغي أن تعتني بها عناية عظيمة، وأن تعتني بأدائها مع الجماعة، وأن تحرص على ذلك حرصا شديدا. وكذلك بقية الواجبات كبر الوالدين، فإن بر الوالدين من أعظم الواجبات، وهو في العشر أحب إلى الله منه في غيرها. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعتني ببر والديك، سواء كان والداك حيين أو كانا ميتين، فإن البر لا ينقطع بموت الوالدين، بل الله عز وجل جعل للابن عوضا في بر الوالدين عند موتهما، لكن بر الوالدين في حياتهما أعظم. فتعتني عناية عظيمة ببرك لوالديك، ببرك بوالديك إذا كان حيين، بصلتهما والإحسان إليهما وإدخال السرور على قلبيهما، وإذا كان ميتين بكثرة الدعاء لهما والتصدق عنهما، وصلة من كان يحبان من الأقارب ومن الجيران وغير ذلك، وكذلك صلة الأرحام، فإن صلة الأرحام واجبة. وينبغي على العبد المؤمن أن يعتني بصلة الرحم في هذه العشر، فإن صلتك لرحمك في العشر أعظم أجرا لك من الصلة قبلها والصلة بعدها. يعني يا أخي، لو أنك زرت خالتك اليوم ثم زرت خالتك يوم الخميس، فإن أجر زيارتك لخالتك يوم الخميس أعظم من أجر زيارتك لخالتك اليوم، لأن زيارتك لخالتك يوم الخميس، وأعني الخميس القادم، هو من عشر أو في عشر ذي الحجة، والخالة يا إخوة من أولى الأقارب بالصلة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهكذا بقية الأقارب يوصلون، وهكذا في النوافل. ينبغي أن تعتني بأن تتقرب إلى الله عز وجل بما تستطيع من النوافل في هذه العشر، فتكثر من الصيام في هذه العشر، وإن صمت التسعة كلها، لأن العاشرة لا يصام، فذاك خير وفضل عظيم وليس بمنكر. وإن قول بعض الناس إن صيام التسع بدعة قول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا القول إلا ليحثنا على الأعمال الصالحة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صامهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل الصالح وهو يحبه خشية أن يشق على الأمة أو يفرض على الأمة أو لغير ذلك من المصالح. ولا شك أن صيام يوم التاسع لغير الحاج سنة مؤكدة، وهو صيام يوم عرفة الذي يحتسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر الله به خطايا السنة التي قبله والسنة التي بعده، وكذلك صيام الاثنين والخميس منها فإنه مسنون، وأما بقية الأيام فصيامها مستحب لهذا الحديث العظيم الذي يدل دلالة بينة على هذا. وكذا بقية النوافل في هذه العشر. ومما يشرع في هذه العشر ويغفل عنه الناس كثيرا التكبير، وإعلان التكبير في هذه العشر. والتكبير في هذه العشر كما يقول العلماء نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق هو الذي لا يقيد بأدبار الصلوات، بل يكون مطلقا يكبر الإنسان متى شاء، وهذا مشروع من أول دخول العشر، من أول دخول العشر إلى بداية التكبير المقيد. وقد ذكر البخاري في الصحيح أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا رواه البخاري أو ذكره البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، ووصله عبد ابن حميد وإسناده صحيح وصححه الألباني. وهذا يدل دلالة بينة على أن التكبير المطلق في العشر الأول كان معروفا عند السلف في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق ويكبران ويعلنان التكبير، ولا ينكر عليهما الناس، بل كانوا يكبرون بتكبيرهما، أي يتذكرون فيبدأون بالتكبير. وليس المقصود أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا مقصودا، وإنما المقصود أنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير لتذكير ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم بذلك. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ من ظهر يوم النحر، لكن الأقرب والله أعلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، وبه ينتهي التكبير المطلق، ليبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، إلى نهاية أيام التشريق. و قد جاء عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكبر من بعد صلاة الفجر في يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، يعني يكبر بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق، وبه ينتهي التكبير. وهذا قد رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وقال الألباني رحمه الله: ومن هذا الوجه رواه البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح، وروى الحاكم عن ابن مسعود عنه وعن ابن مسعود مثله. انتهى كلام الألباني رحمه الله. فهذا يدل على أن التكبير المقيد كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، ومعروفا عند السلف، وبعض أهل العلم يرون أنه في هذه الأيام يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد، أعني من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وهذا قول وجيه وقول سديد لثبوت التكبير عن عمر رضي الله عنه في هذه الأيام في منى من غير تقييد بأدبار الصلوات، فيجتمع هذا وهذا، ولعل هذا أقوى، والله أعلم. وهذا التكبير يعني وردت فيه صيغ عن الصحابة رضوان الله عليهم، أقواها ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي رواية عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. ففي إحدى الروايتين يثني التكبير، وفي الرواية الأخرى يثلث التكبير. كذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومما يشرع في هذه العشر ذبح الأضاحي والأضحية، ذبيحة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في يوم العاشر وما بعده بغير سبب الحج، بغير سبب الحج، ذبيحة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في يوم العاشر وما بعده. وهنا يشترك الهدي مع الأضحية في هذا المعنى، فقلنا بغير سبب الحج فخرج الهدي. هذه الأضاحي يتقرب بها المؤمنون في سائر بلاد المسلمين، ويتشبهون بها بالحجاج الذين يذبحون الهدي في يوم العاشر وما بعده. والأضحية سنة ومعروف كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة من بعده، فكانت سنة، وهي سنة مؤكدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له جدة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الألباني. فهي سنة مؤكدة تتأكد لغير الحاج، والحاج يجوز له أن يضحي وإن اقتصر على حجه أو هديه فإنه يكفيه. ويتبع ذلك أن الذين يريدون التضحية في هذا العام مثلا يتشبهون بالحجاج في شيء آخر، وهو أنه يحرم عليهم بعض ما يحرم على الحجاج بإحرامهم، يحرم عليهم في عشر ذي الحجة بإرادة التضحية بعض ما يحرم على الحجاج بإحرامهم، ألا وهو حلق الشعر وتقليم الأظافر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا أمر يقتضي الوجوب، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. والحديث كالذي قبل في مسلم، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. فالراجح من أقوال أهل العلم أن من يريد أن يضحي بنفسه ودخلت عليه عشر ذي الحجة يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا. فوصيتي لنفسي ولجميع إخواني المسلمين أن نغتنم هذه الفرصة، فإن الواحد منا لا يدري إن أدرك هذه العشر هل يدرك غيرها، بل إنه لا يدري إن أدرك أولها هل يدرك آخرها. فلنجتهد فيها من أول دخولها. وقد كان السلف يجتهدون اجتهادا شديدا فيها، وأن نحرص على المسابقة إلى الخيرات، وأن نحرص فيها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا ممن يكرمون أنفسهم بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة في هذه العشر التي هي أحب إلى الله عز وجل منها في غيرها، وأن يجعلنا دعاة إلى ما يحب ويرضى. وأما درسنا فهو في الفقه في الدين كما تعلمون، في شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، أمد الله في عمره على طاعة وقوة ونفعنا جميعا بعلومه. وكنا قد شرعنا في أمر عظيم نفيس، ألا وهو وصف العمرة والحج إجمالا وتفصيلا، وقرأنا ما كتبه الشيخ من وصف الحج والعمرة إجمالا، ونشرع اليوم في ما كتبه الشيخ من وصف أعمال العمرة والحج تفصيلا. وقد ذكرت لكم سابقا أن المقصود بوصف أعمال العمرة والحج تفصيلا أن من أتى بالعمرة على هذا الوصف أو أتى بالحج على هذا الوصف فقد أتى بالعمرة الكاملة وأتى بالحج الكامل المبرور الذي سمعنا فضله في أول الدروس. فيتفضل الأخ نور الدين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك بأحكام المناسك: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال.
نعم، يقول الشيخ: إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكة وكان سفره بالطائرة أو بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، لأن المسافة بين المدينة أو المسجد النبوي وذي الحليفة 11 كيلومتر، فالمسافة قريبة جدا، وقد قلنا إن ذي الحليفة اليوم أصبح في داخل المدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين. قلت: أما هذه فيستوي فيها البعيد والقريب، له أن يستعد من منزله حتى لو كان سيخرج من المغرب أو السودان أو إندونيسيا أو ماليزيا. لماذا؟ لأن المقصود منها حتى لا يحتاج إلى أخذها حال الإحرام، أو حتى لا تؤذيه حال الإحرام. ومثل هذه لا تخرج بسرعة، لا تخرج بسرعة، فإذا أخذها الإنسان في بلده قبل أن يصل إلى الميقات فقد حصل المقصود، حصل المقصود. يعني يا إخوة، الإنسان إذا قلم أظفاره مثلا في بلده لن تنبت الأظفار عندما يصل إلى الميقات، تأخذ 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، وكذلك شعر العانة وشعر الإبطين وغير ذلك. فهذه يستوي فيها البعيد والقريب. نعم.
قال حفظه الله: والاغتسال للإحرام والطيب ولوس.
والاغتسال للإحرام والطيب، هذا إذا كان بعيدا ويستطيع أن يغتسل في الميقات فالأفضل أن يجعل غسله في الميقات. يعني إذا كان سيأتي من مكان بعيد كأهل الرياض مثلا، يأتون إلى السيل والمسافة بعيدة، أو من يأتون بالسيارة من مصر أو من المغرب أو غير ذلك، فهذا الأفضل أن يجعل غسله في الميقات، أن يجعل غسله في الميقات، لأن المقصود أن يكون يعني نظيفا حال إحرامه، أن يكون نظيفا حال إحرامه، فالأفضل أن يجعل ذلك قريبا من الإحرام. وإذا كان لا يستطيع الغسل في الميقات كمن سيركب في الطائرة، والغسل في الطائرة صعب، صعب جدا، فإنه يغتسل من بيته ولا يترك غسل الإحرام، بل غسل الإحرام يعني سنة. أما القريب كالحجاج في المدينة فله أن يغتسل في الفندق، ولا يلزم أن يؤخر غسله إلى الميقات، لأن الفرق الزمني يسير جدا، فله أن يغتسل في فندقه ولا حرج في هذا، وله أن يغتسل في الميقات. والاغتسال للإحرام سنة يثاب عليها الإنسان ويزداد أجر الحاج بها. وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. وقوله الرجل ليس تخصيصا للرجل، وإنما المقصود الإنسان الذي يريد الإحرام، فيشمل المرأة كذلك. وهذا الأثر رواه البزار والطبراني والدارقطني وابن أبي شيبة والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الألباني إنما هو صحيح فقط، يعني ليس على شرط الشيخين لكنه صحيح. فهذا نص في أن الاغتسال للإحرام سنة. ولما ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها في الميقات، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، قال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري وأحرمي، رواه مسلم في الصحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، فأمرها بالاغتسال. ولا شك يا إخوة أن هذا ليس الاغتسال من النفاس لأنها لا زالت نفاسا، وإنما هو اغتسال من أجل الإحرام. فدل ذلك على أن كل من يريد الإحرام يسن له أن يغتسل، حتى الحائض والنفساء يسن لهما الاغتسال. وعلى أن الحائض والنفساء إذا كانتا مريدتين للحج أو العمرة ووصلتا إلى الميقات يجب عليهما الإحرام، ولا يجوز لهما تأخير الإحرام إلى أن يطهرا، بل يجب عليهما أن يحرما حال الحيض وحال النفاس. والطيب أيضا سنة، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، وكان يتطيب بالمسك في رأسه حتى يرى وبيص المسك في شعره صلى الله عليه وسلم، وكذا في لحيته. فهذا الأفضل أن يكون قريبا من الإحرام، وهذا ممكن حتى في الطائرة، ما هو مثل الغسل، فممكن أن الإنسان يأخذ طيبه معه، فإذا اقترب من الميقات تطيب لحيته وطيب شعره استعدادا للإحرام. نعم.
قال حفظه الله ولبس الإزار والرداء.
ولبس الإزار والرداء للرجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة وصححه الأرناؤوط والأعظمي والألباني. فدل هذا على أن الإحرام يكون للرجل يكون في إزار ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين، والأفضل أن يكون أبيضين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. ويستحب أن يكون نظيفين، لأن النظافة في العبادة مستحبة، ولا يلزم أن يكون جديدين، بل إذا كان مغسولين كفى. وليس صحيحا ما يقوله بعض العامة إن الإحرام الذي أحرم فيه الإنسان حج الفريضة لا يحرم به مرة أخرى أو لا يحرم به غيره، فهذا غير صحيح. لو أن أخاك حج العام الماضي وكان إحرامه نظيفا وأعطاك الإحرام لتحج به هذا العام يجوز ولا حرج، ولا يشترط أن يكون الإحرام جديدا لا لحج الفريضة ولا لغيره، ولكن الأفضل أن يكون نظيفا، أن يكون نظيفا. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا.
نعم، إذا كان إحرامه كالغالب في أيام العشر من ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، انتبهوا يا إخوة، لا تخلطوا بين الأضحية والهدي. الأضحية كما قلنا ذبيحة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في يوم العاشر وما بعده بغير سبب الحج. أما ما يتقرب به العبد إلى الله بسبب الحج وهو الهدي فإنه ليس أضحية ولا يدخل معنا. أنت تريد أن تحج متمتعا ولا تريد أن تضحي في البلد، لك أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك إلى أن تحرم. وإذا أردت الإحرام لك أن تأخذ شعر الإبط والعانة ولو في يوم خمسة ولو في يوم ستة ولو في يوم سبعة. وإنما الكلام هنا بمن يريد أن يضحي ويريد أن يحج، فهذا يتهيأ بأخذ الشعر وتقليم الأظفار قبل دخول عشر ذي الحجة، لأنه إذا دخلت العشر يكون منهيا عن الأخذ. نعم.
قال حفظه الله: لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم.
نعم، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، رواه مسلم. وهذه الرواية فيها أمران: الأمر الأول النهي، الرواية الأولى فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذه الرواية فيها النهي والنهي يقتضي التحريم. والأمر الثاني أنه ذكر البشرة، فصار عندنا ثلاثة أمور لا يؤخذ منها: الشعر والأظفار والبشرة، فلا يأخذ الإنسان من بشرته شيئا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية ويريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، رواه مسلم في الصحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن الأضحية سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فجعل الأضحية عائدة إلى إرادة الإنسان، ولو كانت واجبة لما كانت راجعة إلى إرادته. وفي الرواية الأخيرة التي ذكرناها: إذا دخل العشر وعند أحدكم أضحية، فالأضحية عنده ويريد أن يضحي، ومع ذلك قال ويريد أن يضحي، فدل ذلك على أن الأضحية سنة، كما دل هذا الحديث بجميع رواياته على منع من يريد أن يضحي من الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا. وهذا المنع يبدأ من ثبوت دخول عشر ذي الحجة لمن يريد أن يضحي. فإن كان الإنسان عند دخول عشر ذي الحجة لم يكن يريد أن يضحي وإنما أراد بعد ذلك، فالمنع يبدأ عند الإرادة. يعني إنسان من أول العشر يريد أن يضحي، متى يبدأ المنع في حقه؟ من دخول العشر. إذا ثبت دخول العشر بدأ المنع في حقه. إنسان في أول العشر إما متردد ما جزم متردد، يمكن أن يضحي ويمكن أن لا يضحي، متردد فعلا، ليس ليحتال على الأخذ وإنما متردد، أو ما عنده مال فما أراد أن يضحي. ثم في يوم السابع جزم، أو الآخر وجد المال فأراد أن يضحي، من هنا يبدأ المنع في حقه من الإرادة. وينتهي بذبح الأضحية وليس بدخول يوم العيد، لا ينتهي بدخول يوم العيد، وإنما ينتهي بذبح الأضحية، فمتى ما ذبح أضحيته انتهى هذا المنع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم في الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البداية والنهاية، بداية المنع إذا أهل هلال ذي الحجة، متى ينتهي المنع؟ إذا ضحى، يعني ذبح، فإذا ذبح في يوم العيد حلق وقلم يوم العيد، إذا ذبح يوم الحادي عشر حلق وقلم يوم الحادي عشر، إذا ذبح يوم الثاني عشر كذلك، فهو يمسك حتى يذبح أضحيته. وهذا المنع قد اختلف فقهاؤنا في حكمه، فذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه للاستحباب، فيستحب له أن يمسك ويكره له أن يأخذ. لماذا؟ وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وذاك نهي، والنهي يقتضي التحريم. قالوا: لأنه متعلق بما لا يجب. يقولون: الأصل الذي هو الأضحية سنة، فالحكم المترتب على إرادة الأضحية لا يكون أعلى منها فيكون سنة. وقالوا أيضا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه ويبقى في المدينة ولا يحرم عليه شيء، والحديث الصحيحين. وهو أعني المنع عند الحنابلة في المذهب والشافعية في وجه للوجوب، فيجب عليه أن يمسك ويحرم عليه أن يأخذ، للنصوص الصحيحة الصريحة. وذهب مالك في قول له وأبو حنيفة إلى أنه لا يكره بل هو جائز، والراجح أنه يجب الإمساك ويحرم الأخذ، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. وأما قولهم إنه متعلق بسنة فيكون سنة، نقول: لا، ألا ترون أن الإنسان يصلي النافلة وتكون تكبيرة الإحرام ركنا، مع أن الصلاة نافلة لكن تكبيرة الإحرام ركن للأمر بها، الركوع ركن. ما يأتي إنسان يقول هذه الصلاة نافلة فكل ما فيها نافلة. فكذلك هنا، ما دام أنه ثبت الحديث الصحيح بالأمر الصريح والنهي الصريح فإنه يقتضي الوجوب والتحريم. لكن من خالف فأخذ فإنه لا شيء عليه سوى أن يستغفر الله، ما عليه فدية، لكن يستغفر الله مما فعل. فالشيخ هنا لأنه يقول بالراجح وهو وجوب الإمساك وحرمة الأخذ، يقول الحاج إذا كان يريد أن يضحي يستعد بالحلق والتقليم قبل العشر. بقي حديث عائشة لم أذكر الجواب عنه. حديث عائشة أجاب عنه بعض أهل العلم بأنه في الهدي، وكلامنا في الأضحية، وفرق بين الأمرين. وبعض أهل العلم أجاب بأن مقصود عائشة رضي الله عنها لم يحرم عليه شيء، يعني من جهة أهله، يعني من جهة الجماع، وهذا نعم لا يحرم لا على من يريد أن يضحي ولا على من يرسل الهدي قبل أن يحرم، وإنما المنع مخصوص. وهذا ذكرني بشيء، لأن بعض الناس يا إخوة يظنون أن الذي يريد أن يضحي يحرم عليه ما يحرم على المحرم. لا، الذي يريد أن يضحي إنما الذي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره. البارح اتصل بي زوجان مختلفان في هذه المسألة، أحدهما يقول إذا دخلت العشر حرم الجماع إلى أن يضحي، والآخر يقول لا. فأجبتهما بأن الجماع حلال ما دام أنه غير محرم فهو حلال له، حتى في ليلة العيد لا يحرم عليه. فبعض أهل العلم قال المقصود عائشة رضي الله عنها الجماع، وأما القلم والحلق فهذا عادة الإنسان لا يفعله كل يوم ولا كل يومين، ربما كل عشرة أيام مرة وربما كل عشرين يوم مرة أن يحلق الشعر، فهذا لا تريده عائشة رضي الله عنها لأنه ليس مما يتكرر، ليس مما يتكرر. نعم.
قال حفظه الله: ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر.
نعم، هذا تنبيه مهم. طيب أنا أريد أن أضحي وحاج واعتمرت في اليوم السادس، طفت سعيت، هل آخذ من شعري وأقصر؟ الجواب نعم. طيب نحن في العشر وأنا أريد أن أضحي، نقول هذا ليس للترفه، هذا أخذ عبادة، هذا أخذ نسك، هذا واجب عليك فلا يضر. نعم.
قال حفظه الله: لأن ذلك واجب من واجبات العمرة، فإذا مر بالميقات أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا نوى الدخول في النسك الذي يريده من عمرة أو حج أو حج وعمرة. وإذا مر بالميقات وجاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إليه، إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه.
هذا إذا كان يتيسر له، أما إذا كان في الطائرة فكما قلنا يستعد من بلده. نعم.
قال حفظه الله: الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام.
نعم، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
فينوي بقلبه النسك الذي يريده،
وقد تقدم أن محل النية القلب بإجماع العلماء، وأن العبرة بما في القلب. نعم.
فإن أراد التمتع نوى عمرة،
إن أراد التمتع، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، يعني أراد عمرة في أشهر الحج ثم يريد أن يحج من عامه، فهذا يبدأ بالعمرة، فمن الميقات إنما يحرم بالعمرة فينوي عمرة. نعم.
وإن أراد الإفراد نوى حجا،
يعني إن أراد الإفراد يعني أراد حجا فقط، أراد حجا فقط بدون عمرة، لا قبله ولا معه. أما العمرة التي بعد الحج فهذه لا تشكل على الإفراد لأنها منفصلة عنه. نعم.
وإن أراد القران نوى حجا وعمرة،
القران أن ينوي الحج والعمرة معا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، وسيأتي كيف ينوي. نعم.
قال: وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
وقد تقدم بسط هذه المسألة.
قال حفظه الله: وله أن يتلفظ بما نوى.
نعم، يعني يستحب له، يستحب له أن يتلفظ بما نوى، أي أن يتلفظ بالنسك الذي أراده، فيقول مثلا لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة في حجة. نعم.
فيقول لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بما عقد قلبه عليه، فكان ذلك سنة، فكان ذلك سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، لأنه نوى القران. وقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، رواه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ربه أن يقول، والقول هو التلفظ، عمرة في حجة، فكان هذا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري.
وقد اختلف العلماء هل هذا التلفظ من باب الذكر أو من باب الذكر، يعني من باب ذكر الله عز وجل، أو من باب ذكر ما في القلب والتلفظ بما في القلب. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ذكر، وقالوا توقيف، مبني على التوقيف، ولا يقال إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة في حجة. وقال بعض أهل العلم بل هو تلفظ بما في قلبه، فله أن يعبر عنه من غير زيادة، لو أن يعبر بما شاء من غير زيادة، كأن يقول نويت عمرة، نويت حجا، نويت عمرة في حجة، لكن ما يزيد كما يفعل بعض الذين يغالون في هذا فيقول اللهم إني نويت أن أحج حجا مفردا أطوف فيه وأسعى لك وأقف بعرفات وأبيت بمزدلفة، فإن هذا بدعة، فإن هذا بدعة، وإنما يقول ما يدل على ما عقد عليه قلبه فقط وهو النسك. نعم.
قال حفظه الله: ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
نعم، التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة والذبح بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية أمام الصلاة، فلم ينقل عنه قبل الصلاة أنه مثلا يأمر الناس بتسوية الصفوف ثم يقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعا. ما نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وسبحان الله، ما تمسك أحد بسنة إلا اطمأن قلبه وتيسرت أموره، وما تمسك أحد ببدعة إلا ضاقت عليه أموره، لأن السنة رحمة والبدعة عذاب. الآن يا إخوة، هؤلاء الذين وقعوا في هذا ويتلفظون بالنية قبل الصلاة يتعذبون عذابا شديدا حتى يستطيع أحدهم أن يتلفظ، لأن هذه الأمور يجر بعضها بعضا. قالوا: لا بد أن يوافق النطق ما في القلب ابتداء وانتهاء. فإذا قال نويت، لا بد أن يكون النية بدأت أن أصلي صلاة الظهر، فتكون النية تمت. فإذا لم يقع هذا ما يصلح، لا بد أن يعيد. ولذلك ترون بعض الناس يرفع يديه ما يستطيع يكبر مع الناس، لماذا؟ لأن يأتي بالنية نويت أن أصلي، لا تقدمت على القلب، نويت، ربما يقول الإمام آمين وهو لا يزال ما يستطيع أن يقول الله أكبر، ولربما صلى ثم شك في صلاته، قال النية ما توافقت مع القلب. ما أحدث عبد أمرا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة إلا كان ذلك سببا لشقائه عاجلا أو آجلا، وما تمسك أحد بالسنة إلا وجد طمأنينة في قلبه ولذة ونعيما لا يجده الملوك، لا يجدها الملوك. ولذلك يا أخوة، نحن نحرص على أن نعلم المسلمين السنة وندعو المسلمين إلى السنة، لأنه لا عزة ولا طمأنينة قلب ولا راحة ولا قوة للأمة إلا في التوحيد والسنة في العبادة. إذا ظهر الشرك فاعلم أنه لا عزة للأمة ولا قوة للأمة ولا هيبة للأمة. ولذلك أعداء الإسلام يدعمون من يدعون إلى الشرك باسم الإسلام، الذين يدعون إلى الاستغاثة بغير الله والنذر لأصحاب القبور، هؤلاء يدعمهم أعداء الإسلام لأنهم يريدون أن يفشوا هذا في المسلمين، ويريدون أن يعبد البشر البشر، لأنه إذا عبد المسلم بشرا مثله ما كانت له مزية على غيره، بل ربما أن غيره أكثر مزية منه من جهة أنه ربما يعبد نبيا وهذا يعبد رجلا عاديا، والكل شرك. والآن بعض دعاة الباطل لا كثرهم الله ولا نصرهم الله ولا حقق لهم غاية، يجوبون الأرض يريدون أن يكسروا عزة المسلمين بالتوحيد إلى الشرك، إلى الذلة بالشرك، ويحاربون التوحيد في المناهج، ويحاربون التوحيد في المساجد، يحاربون التوحيد في الخطب. وكذلك يحاربون السنة إلى البدع. وهذا لا ينفع الأمة في شيء، بل يضيعها، والله يضيع دينها ويضيع عزتها ويضيع طمأنينة قلوب المؤمنين، حتى تجد البشري في بيته خائفا من بشري مثله، ما يخاف من الله، لا يخاف من صاحب القبر، يخاف من الشيخ، وهم يتكسبون من الناس ويلقون الخوف في قلوب الناس. إذا ما أعطيت الشيخ نذره يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. والعجب أن الواحد منهم لا يستطيع أن يأتي بدليل، وإنما يأتون بالوجدانيات أو بأدلة مكذوبة، إما مكذوبة في أصلها، فتجد الواحد منهم يتباكى وقال الحبيب صلى الله عليه، هو كذاب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن يكذب على الناس، أو يكذبون في دلالة الأدلة على مرادهم. ولذا يا إخوة يجب على طلاب العلم اليوم أن يجتهدوا في الدعوة إلى التوحيد والسنة. دعاة الباطل ينشطون نشاطا عجيبا، ونجد بعض طلاب العلم ليست لهم دعوة في التوحيد، ليست لهم دعوة في السنة، كأنهم لا يعيشون ولا يدركون ما يدور. يجب أن نجتهد ولو بأهلنا، أهلي في بيتي، أعلمهم التوحيد وأقوي التوحيد في نفوسهم، حتى لا تهدم هذه البيوت التي قامت على التوحيد. وأجتهد، والله ناصر دينه، والله حافظ دينه بنا أو بغيرنا، لكن الشرف أن تقوم بواجبك وأن لا تفر من المعركة، وتتحمل وتصبر. تدعو إلى التوحيد يأتيك خمسة، والله أحسن من 5 ملايين، والله. تدعو إلى التوحيد يأتي في درسك 5 أشخاص فقط لأنك تدعو إلى التوحيد، والله هذا أحسن من الملايين الذين يذهبون إلى الذين يدعون إلى الشرك أو يدعون إلى البدع. هم خير لأنفسهم ولك وللأمة من الأعداد الكبيرة التي تذهب إلى غير الهدى، ولكن يجب أن لا نشوه دعوة التوحيد، أن نظهر دعوة التوحيد في أبهى حلة، وأن نظهر نحن في أحسن خلق في دعوتنا إلى التوحيد والسنة. وطالب العلم يجب عليه أن يعلم أنه ليس كل حق يقال، ليس كل حق يقال، بل إذا علم الإنسان أن الحق في هذا المقام سيترتب عليه باطل أعظم يسكت. يأتي شخص يعيش في بلد أهل البدع هم الأغلب ويقول يجب علينا أن نغلظ على أهل البدع، حتى لو كان هذا حقا ما ينبغي أن تقوله في هذا المقام. أنت تعال ادعو الناس إلى التوحيد والسنة وحذرهم من البدع. فما أحوجنا يا إخوة إلى أن نفهم الخطر القادم الداهم على التوحيد والسنة وعلى المسلمين جميعا، علموا أو لم يعلموا. إن لم نكن صادقين واقفين بحزم أمام هجمة دعاة الباطل، دعاة الشرك باسم الإسلام والتدين، سيتضرر المسلمون ضررا عظيما. فلا بد أن نقف صادقين ونقوم بالدعوة إلى التوحيد، لكن بعلم قوي. نعرض التوحيد، نعرض بضاعتنا عرضا قويا، ونقصد بالقوة القوة في العلم. ما نتوقع ناتي للناس نقول الاستغاثة بالمقبورين شرك، يقولون سمعنا وأطعنا. يجب أن يكون بياننا صحيحا ودليلنا قويا، كما يجب أن يرى الناس فينا الخير. حتى في تصرفاتنا يجب أن نزنها بميزان صحيح. يعني مثلا بعض طلاب العلم في بعض البلدان يكون عندهم خطيب عنده بدع، لكن هو الخطيب، فإذا صلى العيد وفرغ من الصلاة صلوا معه، فإذا فرغ قاموا خرجوا جميعا، والعوام ينظرون إليهم وهم يخرجون. طيب لماذا تخرجون يا إخوة؟ قالوا حتى لا نسمع لهذا الخطيب الذي عنده بدع. طيب ألم تفكروا في نظر العوام إليكم وأنكم لا تقيمون للدين وزنا، وليس عندكم طاعة، ما تسمعون للخطبة؟ هم ما يعرفون ما السبب الذي يجعلكم تقومون. يا أخي اجلس، وإذا سمعت الخطيب قال شرا أو بدعة بالطرق الحسنة مع العوام، بين لهم أن هذا الكلام الذي قيل غير صحيح، وأن السنة كذا، لا تقوم في المسجد وتثير ضجة، لا، لكن بالطريق الصحيح والأسلوب الصحيح، ولا تجعل العامة يفقدون ثقتهم فيك. غدا إذا جئت تحدثهم يقولون هذا اللي ما يجلس للخطبة اليوم يعظنا ويأمرنا وينهانا. لابد أن ننتبه يا إخوة، نحن في حرب عظيمة. أعداء الإسلام جندوا جنودهم لهدم ما بناها المشايخ قبلنا من دعوة التوحيد وإقامة السنة في بلدان المسلمين. هالهم ظهور السنة، هالهم وجود كثير من الملتحين في بلدان المسلمين، يريدون هدم السنة، يريدون هدم التوحيد. جندوا جنودهم ودعموا من يدعمونهم وأعطوهم الأموال الطائلة. يجب علينا أن ننتبه ونحذر ونقوم بواجبنا ونجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعود فأقول إن التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة والذبح لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا خير فيها، بل هي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة.
نعم. أن يجوز له، هنا قول الشيخ له أن يجوز له، وظاهر السنة أن هذا الاشتراط إنما شرع لمن يخاف من المانع. فإذا كان الإنسان الذي يريد الإحرام يخاف من زيادة المرض، أو يخاف من مرض معين، أو يخاف الحوادث لكثرتها، أو كانت المرأة تخاف الحيض، أو غير ذلك. المهم قام في قلبه خوف له سبب، فإنه يجوز له أن يشترط، فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما إذا لم يوجد خوف له سبب فلا يشرع الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج معه ما يقرب من 100,000، ولم يذكر الاشتراط إلا لامرأة، والبقية لم يرد عنهم الاشتراط، فكيف يجعل ما جعل لامرأة هو الأصل وما جعل للأكثر خلاف الأصل؟ لا، نقول الأصل أن المحرم لا يشترط، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، بقية الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا، وإنما لما كانت ضباعة شاكية قال لها: حجي واشترطي. فمن كان يخاف شيئا لسبب جاز له الاشتراط، ومن كان لا يوجد عنده هذا الخوف الذي له سبب فإنه لم يشرع في حقه الاشتراط. نعم.
قال حفظه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
نعم، هذه فائدة الاشتراط، أنه لو تحقق المانع الذي كان يخافه أو غيره من الموانع فلم يتمكن من إكمال نسكه فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك.
لحديث هنا أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة، هذا لجميع المواقيت وليس خاصا بذي الحليفة. إذا أمكن أن يصلي فريضة يحرم بعدها فهذه هي السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفرض، وهذا تشترك فيه جميع المواقيت. وإن كانت الصلاة نافلة مشروعة لغير الإحرام فكذلك لجميع المواقيت. من جاء إلى السيل أو رابغ فأوتر ثم أحرم بعد وتره، أو صلى سنة الوضوء فصلى فأحرم بعد سنة الوضوء، فهذا مشروع ويؤجر عليه في جميع المواقيت. أما إذا كانت النافلة خاصة بالإحرام ينشئها من أجل الإحرام فهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه سنة في جميع المواقيت، يعني إذا لم تكن هناك فريضة ولا نافلة مشروعة لغير الإحرام قالوا يسن له أن يصلي ركعتين ليحرم عقب ذلك، هذا ذهب إليه أكثر الفقهاء. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا مشروع في ذو الحليفة فقط للذي يحرم من ذو الحليفة، وهذا الذي ذهب إليه شيخنا وذهب إليه الشيخ الألباني ونص عليه الشيخ ابن باز أنه إذا كان في ذي الحليفة له أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، للحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت في وادي العقيق فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا فهذا خاص بذي الحليفة، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تشرع في جميع المواقيت، لا في ذي الحليفة ولا في غيره، وهذا هو الراجح أنه ليس للإحرام صلاة خاصة لا في ذي الحليفة ولا في غير ذي الحليفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بهذا الأمر لم يحدث صلاة للإحرام، وإنما صلى بعد الفرض، صلى بعد الفرض، فلم ينشئ صلاة خاصة بالإحرام. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب أن تسبق الإحرام صلاة مشروعة، إما بأن تكون فريضة وإما بأن تكون نافلة مشروعة أصلا، مثل ما ذكرنا، مثل الوتر مثلا في الليل وسنة الوضوء وتحية المسجد، فيؤديها بسببها ثم يحرم. نعم.
قال حفظه الله: لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. رواه البخاري. والأولى أن يكون إحرامه عند ركوبه مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. رواه البخاري ومسلم.
اختلف العلماء ما الأفضل للمحرم، هل الأفضل له أن يحرم عقب الصلاة في المسجد أو يحرم إذا ركب على دابته واستوى عليها، أو يحرم إذا تحرك من الميقات؟ فبعض أهل العلم قالوا الأفضل أن يحرم في المسجد، وبعض أهل العلم قالوا الأفضل أن يحرم إذا استوى على راحلته، وقال بعض أهل العلم الأفضل أن يحرم إذا تحرك. وبعض العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى في المسجد فسمعه بعض الصحابة فنقلوا أنه أهل بعد الصلاة، ثم لما استوت به راحلته أهل مرة ثانية فسمعه بعض الصحابة فقالوا أهل لما استوت به راحلته، فلما علا على شرف البيداء وهو المكان العالي المطل على الميقات أهل مرة ثالثة فسمعه بعض الصحابة فقالوا أهل على البيداء. وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه أحمد وأبو داود، واختلف العلماء في إسناده، فقال الحاكم حديث صحيح وحسنه الأرناؤوط، وقال الألباني ضعيف. وقد اتفق الفقهاء على جواز الإحرام في هذه المواطن الثلاثة، يجوز عقب الصلاة، يجوز إذا استوت عليه راحلته استوت به راحلته، يجوز إذا على وتحرك، لكن ما هو الأفضل؟ أما الإحرام عقب الصلاة فلم يأتي به حديث صحيح سوى ما جاء عن ابن عباس، وقد سمعتم الاختلاف في سنده، والأقرب عندي والله أعلم أنه ضعيف، الأقرب عندي والله أعلم أنه ضعيف. وأما الإحرام إذا استوت به راحلته فهذا ثبت في الصحيحين، وأما الإهلال لما علا على شرف البيداء فهذا ثبت في الصحيحين. إذن بقي عندنا موطنان، إذا استوت به راحلته وإذا علا على شرف البيداء، والراجح أن الأفضل أن يحرم ويهل إذا استوت به راحلته، فإذا أراد مفارقة الميقات أعاد إهلاله سنة. يعني وأنا في الميقات استوت الراحلة قلت لبيك اللهم عمرة، لما أردت أن أفارق الميقات عندنا هنا في المدينة صعدنا على البيداء أقول مرة أخرى لبيك اللهم عمرة، هذا ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ولا يتجاوز الميقات بدون
قبلها جاء في صحيح البخاري، قال الإمام البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. هذا موجود ترى في بعض النسخة في زيادة، اقرأها. نعم، أنا تذكرت الآن، أنا معي الطبعة القديمة التي أهداها لنا الشيخ أول ما طبع الكتاب، لكن تذكرت أن فيه زيادة. نعم. هي هذه. نعم.
قال حفظه الله في صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
نعم، حديث أنس الذي أشار إليه الشيخ جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به دابته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة، وهذا صحيح البخاري. فسار عندنا سنن لفظية عند بداية الإحرام. كيف؟ إذا ركبنا يا إخوة في السيارة، واستقرينا في السيارة، نقول لبيك اللهم عمرة، أو نقول لبيك عمرة إن أردنا عمرة، أو نقول لبيك حجا إن أردنا حجا، أو نقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة في حجة إن أردنا القران. هذا متى؟ إذا استوينا على الدابة، ركبنا في السيارات. فإذا أردنا أن نفارق الميقات قلنا الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، فهذه سنة، هذه يغفل عنها أكثر الناس، لا يكاد يأتي بها أحد اليوم إلا من رحم ربي وعلم. إذا أردت أي نسك الآن، إذا علوت بالنسبة لأهل المدينة، إذا علوت على البيداء تقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. جيد، هذا يا إخوة لم يرد عند أول الإحرام، ورد على البيداء، ولذلك نقول هو مشروع عند تكرار الإهلال عند إرادة مفارقة الميقات. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لبيك عمرة كما قلنا ونحن على الدابة إن كنا نريد التمتع، أو كنا قلنا لبيك حجا إن كنا نريد الإفراد نقول مرة أخرى لبيك حجا، أو نقول لبيك عمرة في حجة إن كنا نريد القران، ثم نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ونحن في الميقات. فهذه السنن اللفظية المتعلقة ببداية الإحرام. أعود وأقول، إذا استوى الإنسان على راحلته يقول بلسانه لبيك عمرة إن كان يريد العمرة أو متمتعا، لبيك حجا إن كان مفردا، لبيك عمرة في حجة إن كان قارنا. فإذا سارت به السيارة وأراد أن يفارق الميقات قال الحمد لله وسبحان الله والله أكبر لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة في حجة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. فهذه السنن اللفظية. ويستحب بل يسن أن يهل مستقبل القبلة، أن يهل مستقبل القبلة. يستحب بل يسن أن يهل مستقبل القبلة. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له، رحلت بالتخفيف، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، قائما لأنه فوق الراحلة، فوق الراحلة، استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم. وزعم، أي ابن عمر رضي الله عنهما، زعم هنا بمعنى أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا رواه البخاري تعليقا. وقال الحافظ وصله أبو نعيم في المستخرج، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه البيهقي، وقال ابن باز هذا معلق صحيح. قال الشيخ ابن باز هذا معلق صحيح. فهذا ثبت من فعل ابن عمر ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا ركب دابته واستوت به دابته استقبل بها القبلة وأهل. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن هذه أيضا من السنة عند الإهلال، إذا تيسر لنا هذا أن نهل في استقبال القبلة. قال العلماء والحكمة في هذه ظاهرة، وهي أن يهل متوجها إلى بيت الله، أن يهل متوجها إلى بيت الله، لأنه الآن عندما يهل ماذا يريد؟ يريد أن يذهب إلى بيت الله، فاستحب أن يهل متوجها إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز تطيب لباس الإحرام قبل الدخول في الإحرام؟
لا يشرع أن يطيب لباس الإحرام، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص الفقهاء على أن من طيب إحرامه فأحرم به فسقط عنه الإحرام أنه لا يجوز أن يعيده حتى يغسله ويزيل الطيب عنه، فينبغي التنبه لهذا والحذر من تطيب ملابس الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما نصيحتك للحجاج الذين يضيعون وقتهم في يوم عرفة؟
هذا سيأتي إن شاء الله ويذكر الشيخ طرفا من هذا، لكن أقول يا إخوة إني لأعجب من حالي وحال بعض إخواننا الذين يفرطون في الأوقات الفاضلة ولا يجتهدون فيها، ومن ذلك في يوم عرفة، فبعض الحجاج هداني الله وإياهم إلى ما فيه الخير لا يطيب لهم النوم إلا في عرفة، في غير يوم عرفة تجد طوال النهار وهم يتكلمون، طوال النهار وهم مستيقظون، في يوم عرفة من يوم يصل عرفة ينام، يستيقظ وينام، يستيقظ حتى يذهب وقت عرفة. وبعض الناس يحلو لهم الحديث في يوم عرفة ويقضي يوم عرفة في الأحاديث مع جاره هذا وجاره هذا والتعرف على هذا ويأخذ أرقام التليفونات ويضيع الوقت. والسيء الذين يشتغلون في عرفة بما حرم الله من غيبة وكذب ونبيمة وضحك على الناس وهمز ولمز، انظر هذا الطويل كيف طويل أهبل، انظر هذا القصير ما يصل إلى الثلاجة فوق، ويقضون وقت عرفة فيما حرم الله عز وجل. وهؤلاء بدل من أن يجعلوا يوم عرفة سببا لزيادة الأجر يجعلونه سببا لارتكاب الذنوب والآثام، ويغلظ هذا في هذا المقام. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم يوم عرفة، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو مجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم، لما صلى بالناس صلى الله عليه وسلم ودخل عرفة وقف على دابته لم يشتغل في يومه ذلك بشيء حتى الأكل والشرب، شرب شيئا من لبن وهو على دابته ليعلم الناس أنه مفطر، ما نزل عن دابته صلى الله عليه وسلم، وكان رافعا يده، وظاهر الرواية أنه طوال اليوم كان رافعا يده صلى الله عليه وسلم يدعو، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء في رواية فيها ضعف أنه لما سقط اللجام من يده أبقى إحدى يديه قائمة وتناول اللجام بالثانية، وإن كان في الرواية ضعف، من حرصه صلى الله عليه وسلم على يوم عرفة. فكيف بعباد مذنبين جاءوا يحملون أوزارهم يرجون أن تغسل عنهم الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عارج أو مثل قطر السماء أو مثل أيام الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك. كيف نفرط يا إخوة؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أعظم موطن ترجو فيه أن يجاب دعاؤك وأنت حاج في يوم عرفة، كيف تفرط فيه؟ فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص إن كتب الله لنا الحج على هذا اليوم حرصا عظيما، والواحد ما يدري لعله لا يعود إليه، وما تدري فلعلك تموت بعد الحج، فلعلك أن تنال رحمة من الله عز وجل في ذاك الموقف، فيكون غفر الله لك فتلقى الله بلا ذنب. وقد أدركنا بعض الصالحين يكون في الحج كالحية الصماء يوم عرفة، ما يكلم أحدا، طوال وقته مشتغل بذكر دعاء، إن احتاج إلى ما يحتاجه البشر وإلا فهو مشتغل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان حريصا على الوقت كله في عرفة. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لمن كتب لهم الحج الحج، وأن يعينهم فيه على الكمال والوفاء، وأن يجعلهم ممن غفر لهم في عرفة ولمن دعوا له وشفعوا له، وأن يعيدهم من حجهم غانمين الأجور العظيمة، سالمين من الذنوب، سالمين مما يكدر عليهم حياتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تغتسل المرأة للإحرام في الميقات وتضع ثيابها خارج بيتها؟
نعم، إذا ذهبت إلى الميقات فإنها تغتسل في الميقات، فإن أسماء بنت عميس لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الميقات وقال لها اغتسلي، فتغتسل ولا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تخصيص يوم عرفة بالذكر والدعاء لغير الحاج؟
أرى أنه سؤال لا محل له، فإنه لا يمكن وقوعه، وفي يوم عرفة يدعو الإنسان لنفسه ولغيره من المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف أوزع لحم شاة الأضحية لأصيب بذلك السنة؟
أن تتصدق وتأكل وتهدي. وقد كان أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فكلما أكثرت الصدقة من الأضحية كان هذا أحسن. ولك أن تأكل وتدخر، ولك أن تهدي. وأما قول كثير من الفقهاء تجعل أثلاثا، ثلث للصدقة وثلث للهدية وثلث للأكل، فهذا التثليث والتحديد بالثلث لا أصل له، لا أصل له، لكن لا شك أنه يفعل فيها ثلاثة أمور: الأكل والصدقة والهدية. والأفضل أن يكثر الإنسان من الصدقة، الأفضل أن يكثر من الصدقة، ولو أكلها كلها إلا قليلا منها تصدق به أجزأت، لكن الذي تصدق بأكثرها أعظم أجرا في ضحيته منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن لإنسان حاج عن أحد أقاربه أن ينوي في القران فتكون العمرة له والحج عن قريبه؟
لا لا، لأن العمرة هنا دخلت في الحج، وهذا هو الراجح. في القران لا بد أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي كلف أحدا لأضحيته على من يكون المنع من أخذ الأظفار والشعر؟
على من يريد أن يضحي، أما الوكيل فلا أثر له، الوكيل لا أثر له، الوكيل مثل الجزار لا أثر له، وإنما أنت الذي تريد أن تضحي. وهذا سؤال طيب، لأنه بلغني أن بعض الذين يريدون الحج ويريدون الأضحية ماذا يفعلون؟ يوكلون شخصا في أن يذبح الأضحية من أجل أن يأخذوا من شعرهم وأظفارهم في عشر ذي الحجة، وهذا غلط. وكلت أو لم توكل فأنت الذي تريد أن تضحي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل لي أن أشتري الهدي من المدينة؟
لك أن تشتري الهدي من بلادك، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق بعض هديه من المدينة، وجاء بعض هديه من اليمن صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اشتريت فهذا ليس سوقا، ليس سوقا، وإنما هو توكيل، توكيل، فهذا جائز، من المدينة، من جدة، من الرياض، من بلدك، من أي مكان، جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم العمرة عن أحد أقاربه بعد تأدية العمرة عن نفسه.
والله هذا تكرر كثيرا، وقلنا نحن لا نوصي الحاج إذا اعتمر عمرة التمتع أن يأتي بعمرة ثانية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا حجهم عمرة ليكونوا متمتعين، فامتثلوا إلا من ساق الهدي، وهم نفر يسير. هم الزبير وجابر مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحفظ الآن. الزبير وعلي، الزبير وعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتذكر الآن، كلهم أحلوا من إحرامهم وبقوا أياما قبل الحج، لم يخرج واحد منهم إلى العمرة، إلى الحليات بعمرة ثانية، مع أنهم أحرص على الخير منا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أحدا منهم للخروج ليأتي بعمرة ولو من باب التطيب لقلوبهم، لأنهم شق عليهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، شق ذلك عليهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيب قلوبهم وأقول لهم فرصة تحلون بالعمرة وتذهبون وتأتون بعمرة ثانية، فدل ذلك على أن الخير في ترك هذه العمرة التي تكون بعد عمرة التمتع. ولذا أنا أختار لنفسي ولإخواني الذين أحبهم وأحب لهم ما أحب لنفسي، وأرجو الله عز وجل كما جمعنا في الدنيا على الإسلام أن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. أوصي نفسي وجميع إخواني بعدم تكرار العمر والاقتصار على عمرة التمتع والبقاء والتمتع بالبيت للطواف والصلاة فيه إلى حين وقت الحج، فهذا هو فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أعني تعدد العمر بعد عمرة التمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟
لا، واختلف العلماء في الاستعاذة لاختلافهم في الحديث الوارد، والراجع عندي والله أعلم أنه ثابت، فيسن بعد التكبيرة الأولى أن يقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة، فإن بقي وقت سن أن يقرأ سورة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة أسقطت والجنين لم يتكون بعد في صورة إنسان، هل يصلى عليه أو لا؟
إذا كان سقوط الجنين قبل أن يتخلق أو قبل أن يبلغ 81 يوما، يعني إما قبل ما تظهر فيه الخلقة وإما قبل أن يبلغ 81 يوما، يعني كان يبلغ 70 يوما أو أقل فسقط فخرج دم من المرأة، فهذا الدم دم فساد وليس نفاسا، فالمرأة تصلي وتصوم ولا يمنعها ذلك من الصوم والصلاة، لكن هذا لا يصلى عليه ولا يكفن، وإنما إذا ظهرت قطع يدفن في أي مكان. أما إذا سقط بعد أن تخلق أو تجاوز 80 فدخل في 81 يوما، فهذا بالنسبة للمرأة نفاس، فهي نفساء، ولكن أيضا هذا لا يكفن ولا يصلى عليه. فإذا سقط بعد أن نفخت فيه الروح بلغ 4 أشهر واكتملت خلقته ونفخت فيه الروح فسقط، فهذا نفاس والمرأة نفساء، ويؤخذ هذا الساقط ويغسل ويكفن ويصلى عليه، يؤخذ هذا الساقط فيغسل ويكفن ويصلى عليه. إذن متى يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وذلك إذا بلغ 4 أشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد قبل؟
وأنا ذكرت هذه المسائل ليدرك طلاب العلم هذه المسائل ويفرقوا بين مسألة النفاس ومسألة الصلاة على السقط، فهذه مسألة وهذه مسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان صلاة المغرب؟
تحية المسجد حكمها سنة عند جمهور العلماء في أصلها، ثم اختلف العلماء في إيقاعها في وقت النهي، فذهب بعض الفقهاء إلى أن النفل لا يصلى في وقت النهي، كان له سبب أو لم يكن، وذهب بعضهم إلى أنه يصلى في وقت النهي، وهذا عندي أرجح وأقوى، وقد أقمت دليله في شرحنا لدليل الطالب. ثم القائلون بأن تحية المسجد تصلى في وقت النهي اختلفوا في صلاتها في وقت شدة النهي، وذلك عند غروب الشمس وعند شروقها، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقف ولا يجلس ولا يصلي، والوقت يسير والنهي شديد، وذهب بعضهم إلى أنه يصلي تحية المسجد ولو في هذا الوقت لوجود السبب، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.